بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وأما الموقف النقضي للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، قلنا إنه في مسألة أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هل هي على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء، قال المرزى النائيني أنه على نحو الاقتضاء، وقال المحقق العراقي أنه على نحو العلية. يعني أن المحقق النائيني يؤمن بإمكان جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين فقط، وبذلك تزول منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، بينما المحقق العراقي لا يقبل بإمكان جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين فقط، وبالتالي لا يمكن عنده إزالة منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وقلنا لكل منهما موقف حلي وموقف نقضي. انتهينا من الموقفين الحليين وانتهينا من الموقف النقضي للمحقق النائيني. الآن نأتي إلى الموقف النقضي للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. الموقف المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه له نقضان على المحقق النائيني. النقض الأول على المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليهما حاصله أننا إذا قلنا بإمكان جريان الأصول في أحد طرفي العلم الإجمالي، لزم علينا أن نقول بجريان الأصول حتى في الموارد التي يقول النائيني فيها بتساقط الأصنين وعدم جريان أصل في كل من الطرفين لأجل التساقط، حتى في تلك الموارد لابد على النائيني أن يقبل بجريان الأصل في أحد الطرفين بالتخيير، بحيث يكون المكلف بالخيار إن شاء يترك هذا الطرف ويمتثل ذاك الطرف، وإن شاء يترك بالعكس أن يترك الطرف الثاني ويمتثل الطرف الأول. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لا الشيخ شايب يريد يتجي ما يقدر يتجي يقعد. فيقول أنه إن قلنا بجواز جريان البراءة في أحد الطرفين لجاز جريان البراءة حتى في الموارد التي لا يقبل فيها المحقق العراقي بجريان البراءة، المحقق النائي لا يقبل فيها، المحقق النائي بجريان البراءة لأجل تساقط الأصول. حتى في تلك الموارد المفروض أن نقبل بجريان الأصل في أحد الطرفين على نحو التخيير. كيف؟ بيان ذلك حسب ما قاله المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه أنه أساسا لماذا يقول المحقق النائيني بتساقط الأصول فيما إذا كان هذا الطرف صالحا للأصل العملي المؤمن والطرف الآخر أيضا كان صالحا للأصل العملي المؤمن، لما يقول بالتساقط؟ لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية. هذا كلام النائيني دائما، لأن جريان الأصول في كلا الطرفين يؤدي إلى المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، وهذا ما لا يجوز، فيتعارضان ويتساقطان. يقول له المحقق النائيني أنه شمول أدلة البراءة لكلا الطرفين يكون ببركة الإطلاق الأحوالي لدليل البراءة، لدليل الأصل العملي المؤمن. بمعنى أن أصل البراءة يقول لنا بأنك في أمان من مخالفة هذا الطرف سوى في حالة امتثالك للطرف الآخر أو مخالفتك للطرف الآخر، هذا إطلاق أحوالي في الحالتين. دليل البراءة يقول لنا بأنك في أمان من مخالفة هذا الطرف سواء كنت في حال موافقة الطرف الآخر أو في حال مخالفته، وكذا العكس. دليل البراءة يقول لنا بحسب إطلاقه الأحوالي أنه يجوز لك مخالفة الطرف الثاني سواء قمت بامتثال الطرف الأول أو خالفت الطرف الأول. دليل البراءة بطبعه يشمل هذا الطرف في كلا حالتي المكلف للطرف الثاني، ويشمل ذاك الطرف الثاني في كلا حالتي الطرف الأول. هذان الإطلاقان الأحواليان بل جعل في رأي المحقق النائيني، يقول المحقق العراقي أنه في رأي النائيني هذان الإطلاقان يوجبان التساقط، ولكن هذان الإطلاقان الأحواليان لا يوجبان التساقط وإنما يوجبان التخيير في البراءة. كيف؟ يقول لأن المحذور هو الاصطدام بالمخالفة القطعية، هذا المحذور مو أكثر، فنرفع اليد عن هذين الإطلاقين الأحواليين بالمقدار الذي لا يورطنا في المخالفة القطعية. نقول بأنه الإطلاق الأحوالي الأول الذي كان يقول أنك في أمان من المخالفة في هذا الطرف سواء قمت بالمخالفة في الطرف الآخر أو قمت بالامتثال. هذا الحال أحد هذين الحالين إن سقط لأجل عدم الاصطدام بالمخالفة القطعية، يكفي للتخلص من الاصطدام بالمخالفة القطعية أن نرفع اليد عن أحد الحالين، فيبقى شنو؟ يبقى أنك في أمان عن المخالفة في هذا الطرف لو لم تخالف الطرف الآخر بل وافقته، وكذا العكس. نرفع اليد عن أحد الحالين اللذين يشملهما البراءة العقلية أو الأصل المؤمن في الطرف الثاني، فنقول بأن الأصل المؤمن في الطرف الثاني يقتضي بطبعه أنك في أمان عن المخالفة في هذا الطرف الثاني سواء في حال كونك موافقا في الطرف الأول أو مخالفا، لأجل عدم الاصطدام بالمخالفة القطعية نرفع اليد عن أحد هذين الحالين، عن التأمين في أحد هذين الحالين، فيبقى شنو؟ يبقى أنك في أمان عن المخالفة في هذا الطرف الثاني فقط في حالة الامتثالك وموافقتك للطرف الأول. النتيجة شنو؟ لو وافقت الطرف الأول كنت في أمان عن الطرف الثاني، ولو وافقت في الطرف الثاني كنت في أمان عن الطرف الأول. وهذا يعني شنو؟ يعني براءة تخييرية، بكيفك، أنت في أمان عن أحدهما وبشرط أن توافق وتمتثل في الطرف الآخر. وهذا بعد لا يصطدم بالمخالفة القطعية ولا يتساقطان، لا يصطدم بالمخالفة القطعية ولا يتساقطان، وإنما تجري البراءة في الطرفين على نحو التخيير، وهذا ما لا يقبله المحقق النائني. المحقق النائني يقول بالتساقط. بخلاف ما إذا، يقول المحقق العراقي، بخلاف ما إذا قلنا برأيي، وهو أن الأصل عملي حتى في الطرف الواحد أصلا ممنوع عقلا، وليست المشكلة مشكلة الاصطدام بالمخالفة القطعية. بطبعه لا يجوز كما في رأي المحقق العراقي، أنه بطبعه لا يجوز جريان الأصل العملي في أحد الطرفين، فلا تصل النوبة إلى الأصل التخييري، لأن المشكلة عندي عند المحقق العراقي ليست مشكلة الاصطدام بالمخالفة القطعية. وعليه فيقول بأنه القول بإمكان جريان البراءة في أحد الطرفين يؤدي إلى عدم تساقط الأصول، ويؤدي إلى جريان الأصل المؤمن على نحو التخيير حتى في الموارد التي يقول فيها النائني بتساقط الأصول. هذا هو النقض الأول الذي ينقضه المحقق العراقي على المحقق النائني رضوان الله تعالى عليهما. خب أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه مبدئيا يقول خب احنا كالمحقق العراقي من حيث اننا لا نؤمن بتساقط الاصول، لولا المحذور الاثباتي ثبوتان يمكن عندنا. جريان الأصول المؤمنة في كلا الطرفين وإن أدى إلى المخالفة القطعية كما بحثنا في بحث حرمة المخالفة القطعية، وإن أدى إلى سقوط من الجزية العلم الإجمالي للمخالفة القطعية، احنا مبدئيا نجوز ذلك. ولكن يبقى بحث إثباتي من أنه هل يمكن لأدلة الأصول العملية كدلالة إثباتية لشمول كلا طرفي العلم الإجمالي أو لا يمكن، وهذا ما أشرنا إليه سابقا وسيأتي أيضا في بحث الأصول العملية بحثه الإثباتي هناك، من أنه أدلة الأصول العملية دلالتها قاصرة عن شمول كلا طرفي العلم الإجمالي. النقض الثاني، النقض الثاني للمحقق العراقي على المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليهما. يقول المحقق العراقي في هذا النقض الثاني، يقول المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه في هذا النقض الثاني هذا التقرير، هذا النقد الثاني مو في المقالات، في تقريرات بحث العراقي لا في مقالاته. يقول المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه بأنه لو آمنا بإمكانه جريان البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي عند الشك في أن هذا الطرف وحده يكفي لامتثال الواقع أو لا يكفي لامتثال الواقع، فينقض عليه بأنه إذن لابد من إجراء البراءة عند الشك في امتثال الحكم القطعي بالعلم التفصيلي، فيما إذا شككت أنك صليت أو لم تصل في داخل الوقت، مضى على الوقت ساعة تفكر أنا أول الوقت من صار الأذان صليت وما صليت، تشك ما تدري. هنا ما حد يقول بجريان البراءة، شك في الامتثال. يقول المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه أنه الشك في أحد الطرفي العلم الإجمالي هم أيضا شك في الامتثال، هذا شك في الامتثال وذاك شك في الامتثال، هذا بالعلم الإجمالي ذاك بالعلم التفصيلي. لو قبلنا بجريان البراءة عند الشك في الامتثال في أحد طرفي العلم الإجمالي لابد وأن نقول أيضا بجريان البراءة عند الشك في الامتثال في العلم التفصيلي. ما الفرق في جريان البراءة عند الشك في الامتثال؟ ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ إن جاز ذلك في العلم الإجمالي لابد وأن نقول بجواز ذلك في العلم التفصيلي. فإذا شككت بأنه هل أديت صلاتك أو لا تجري البراءة. المفروض هالشكل. هذا نقض بخلاف ما إذا قلنا بأنه أساساً لا تجري البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي كما يقوله المحقق العراقي، يقول أنه في أحد طرفي العلم الإجمالي أساسا لا يجوز جريان البراءة، فلا ينقض علي، هو لا ماكو علي نقض، هذا النقض يكون على النائين. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يجيب على هذا الناقض بأنه الشك في الامتثال في موارد العلم التفصيلي ليس مجرى للبراءة، بينما الشك في أحد طرفي العلم الإجمالي مجرى لإصالة البراءة، ولا ينقض هذا بذاك. ليش؟ في ضوء نظرية لأستاذنا الشهيد، وهذه النظرية ارتكازا لابد وأن تكون مقبولة عند الجميع، لكن أستاذنا الشهيد هو الذي نقح هذه النظرية ووضحها، من أن الامتثال لا يؤدي إلى سقوط فعلية التكليف، وإنما يؤدي إلى سقوط فاعلية التكليف. في مناسبات سابقة ذاكرين هذا الكلام لأستاذنا الشهيد، من أنه عندما الإنسان يؤدي صلاته يمتثل، فهل هذا يعني أن وجوب الصلاة الذي كان بعاتقه بعد صار غير فعلي؟ بمعنى مصطلحات النائين من الفعلية، الفعلية يعني أنه زال شرط من شروطه قيد من قيوده. يا ترى هل كان وجوب الصلاة مشروطا بعدم الامتثال؟ وجوب الصلاة تعلق بأصل الصلاة، الوجوب تعلق بالصلاة، فنعم هذا الوجوب يفقد فاعليته بعد، يفقد فاعل بعد مو فعال، بعد ما يستدعي امتثالا جديدا لأن الامتثال حصل، لأنه أصبح هذا الوجوب غير فعلي مثل الصلاة قبل أن يدخل الوقت، الصلاة قبل أن يدخل الوقت غير فعلي لأن شرطه ما حاصل، مثل وجوب الحج على غير المستطيع شرطه ما حاصل غير فعلي، الصلاة إذا امتثل شرطه زال صار مثل الحج لغير المستطيع، لا، وإنما فاعليته زالت بعد ما يستدعي امتثالا جديدا لأن امتثال حصل. في ضوء هذه النظرية يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه لو شككت في الامتثال فليس هذا مستدعيا للشك في التكليف، ومورد الأصول المؤمنة مورد البراءة الشرعية الشك في التكليف، فإن كان الشك في الامتثال مستلزما للشك في فعلية التكليف لكان يقال بأنه صار موردا للبراءة، لكان يجري نقض المحقق العراقي من أن هذا مورد للبراءة، ولكن بما أن البراءة موردها الشك في التكليف، والشك في الامتثال لا يؤدي إلى الشك في التكليف، وإنما يؤدي إلى الشك في فاعلية التكليف مو في فعلية التكليف. وهذا يعني أنه في موارد العلم التفصيلي عند الشك في الامتثال ليس المورد مجرى للبراءة، لأن الشك في الامتثال لا يؤدي إلى الشك في التكليف، ومورد والبراءة موردها مورد الشك في التكليف، فلا تجري البراءة في موارد الشك في الامتثال في العلم التفصيلي. وأما في العلم الإجمالي عند عندما يشك في أحد، يشك أن الامتثال هل يحصل بهذا الطرف أو لا يحصل بهذا الطرف، فهذا شك في التكليف. طبعا ما عدا المورد الذي أشار إليه أستاذنا الشهيد سابقا من أنه إذا كان العنوان معلوما بالعنوان بالعلم التفصيلي ولكن مصداقه مشكوك، مثل عنوان وجوب إكرام فقير ما ووجوب إكرام فقير وشككنا بأنه زيد فقير أو عامر، فهذا خب نعترف هذا مورد أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني. ولكن في الحالات الاعتيادية من العلم الإجمالي بل هل هذا العنوان واجب أو ذاك العنوان، هل الصلاة التامة واجبة أو الصلاة قصرا، هل صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر، في هذه الحالات الشك الحاصل في أحد طرفي العلم الإجمالي شك في التكليف مو شك في فعالية التكليف، شك في التكليف لأن هذا العنوان ما أدري واجب أو لا، ذاك العنوان أيضا لا أدري واجب أو لا، فكل من الطرفين صالح لجريان البراءة لأن الشك فيه شك في التكليف، لأن الشك فيه شك في التكليف. إذن فهذا النقض لا يجري، لا يصح ما قاله المحقق العراقي من أنه لو جرى البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي لجرت البراءة عند الشك في الامتثال في العلم التفصيلي أيضا، لوجود الفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي من أنه في موارد العلم التفصيلي ما عندنا شك في التكليف، عندنا شك في فاعلية التكليف لا في فعلية التكليف، فليس مجرى للبراءة، بينما في أحد طرفي العلم الإجمالي الشك في التكليف ليس في فاعلية التكليف، الشك في التكليف. إذن فلا يمكن أن ينقض هذا بذاك. هذا رد أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على هذا النقض الثاني للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليهم. وإلى هنا ينتهي البحث في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هم من حيث أصل المنجزية وهم من حيث بل أن هذه المنجزية علية أو اقتضائية. يبقى لقائل أن يقول بأنه ما دام أن المحقق النائيني يؤمن بتساقط الأصول ولو بسبب ما نحن ذكرناه من عدم شمول الإثبات، مع عدم شمول أدلة البراءة إثباتان، لكلا طرفي العلم الإجمالي، وبالتالي احنا هم نقبل ولو لأجل المحذور الإثباتي احنا هم نقبل بتساقط الأصول في أطراف العلم الإجمالي. بالتالي تكون النتيجة واحدة بيننا وبين المحقق العراقي. يعني شنو نتيجة الفرق؟ ماكو فرق عملا بالنتيجة بين نظرية العلية ونظرية الاقتضاء، كلتا النظريتين يؤديان إلى عدم إمكان البراءة لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، بس إما لتساقط الأصول أو أنه من قاعد لا يجوز جريان الأصول في أحد الطرفين. فلقائلا أن يقول بأنه لم يبقى فرق عملا بالنتيجة، لم يبقى فرق بين نظرية العلية ونظرية الاقتضاء. ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ينبه على أنه هناك حالة، بس هذا نظريا هل يمكن تحصيل مثال إلى أو لا؟ ما أدري سيدها ما ممثل وصعب تحصيل مثال مورد إلى. هناك حالة تظهر الفرق عملا بين النظريتين، وهي حالة ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مجرى للأصل المؤمن كالبراءة، والطرف الآخر ليس مجرى لا لأصل مؤمن ولا لأصل مثبت للتكليف. مثبت مو يعني لوازمه، هنا ما نقصد باللوازم، لا أصل مؤمن للتكليف، مؤمن عن التكليف، ولا أصل مثبت للتكليف. هسه وين عندنا التكليف الذي لا يجري فيه لا أصل مؤمن ولا أصل مثبت للتكليف؟ ما أدري يمكن تحصله في حالة أو لا. يقول في الحالات التي يكون أحد طرفي العلم الإجمالي مجرى لأصل مؤمن والطرف الآخر ليس مجرى لا لأصل مؤمن ولا لأصل مثبت للتكليف، في هيك حالة بناء على الاقتضاء كما عليه المحقق النائيني يجري الأصل المؤمن في الطرف الأول بدون معارض، وبالتالي يمكن المكلف أن يستفيد من هذا الأصل المؤمن في أحد الطرفين، وبذلك تسقط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لا لحرمة المخالفة بل لوجوب الموافقة القطعية، لأن هذا أصل مؤمن في أحد الطرفين لا في كلا الطرفين. في حالة ما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية مو مقتضي، فلا يجوز إجراء البراءة حتى في هذه الحالة، في حالة ما إذا لا يوجد شيء في الآخر، في الطرف الآخر لا أصل مؤمن ولا أصل مثبت للتكليف. فعند العراقي هذا علم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فلا تجري البراءة حتى في الطرف الواحد حتى بدون تعارض. خب ليش يشترط أستاذنا الشهيد أن لا يكون في الطرف الثاني لا أصل مؤمن ولا أصل مثبت للتكليف، لا أصل مؤمن عن التكليف ولا أصل مثبت للتكليف. يوضح أنه ليش اشترطنا هذين الشرطين؟ لأجل ظهور الثمرة للفرق بين النظريتين. الحمد لله رب العالمين، أثابكم الله. يقول إذا كان تجري الأصل، إذا كان يجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني أيضا كالطرف الأول، وهذا لا تظهر ثمرة الفرق، لأنه النائين يقول بالتساقط فتجري المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، والمحقق العراقي يقول ماكو حاجة للتساقط، من الأساس ما يجري الأصل المؤمن لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، وبالتالي لا تظهر ثمرة الفرق بين النظريتين إذا كان في الطرف الآخر أيضا تجري الأصول المؤمنة كالطرف الأول، فلا تظهر ثمرة الفرق. وإذا كان في الطرف الثاني يجري أصل مثبت للتكليف، مو أصل بل مؤمن، بل أصل مثبت للتكليف. الأصل المثبت للتكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي يوجب انحلال العلم الإجمالي، هم عند القائلين بالعلية هم عند القائلين بالاقتضاء، يجب انحلال العلم الإجمالي. هسا هذا الانحلال انحلال حكمي، انحلال تعبدي، على كلام في محله، ولكن يجب الانحلال، وبالتالي راح يصير الشك في الطرف الأول شك بدوي فتجري البراءة فيه، حاله حال الشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي. لاحظتوا؟ فأيضا بالتالي أيضا لا تظهر ثمرة الفرق بين النظريتين. إذن فإذا كان الطرف الثاني مجرى أيضا للبراءة، أو كان الطرف الثاني مجرى لأصل مثبت للتكليف، في هاتين الحالتين لا تظهر ثمرة الفرق بين النظريتين، وإنما تظهر ثمرة الفرق بين النظريتين فقط في حالة ما إذا كان أحد الطرفين مجرى للبراءة، ولكن الطرف الثاني لا هو مجرى للأصل المؤمن ولا هو مجرى لأصل مثبت للتكليف. في هذه الحالة يقول أستاذنا الشهيد تظهر ثمرة الفارق بين النظريتين. نكتفي، وبعد هذا لابد وأن نبحث العلم الإجمالي في الامتثال لا في التكليف، العلم الإجمالي في الامتثال، والحمد لله رب العالمين.